بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في المرتبة الثانية: الإيمان، وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تقدم أن الشيخ رحمه الله قال إن دين الإسلام 3 مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، وبين أركانه وأدلته، وانتهى الكلام على هذا. انتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي الإيمان. قد شرحنا في الدرس الماضي أول هذه المرتبة، عرفنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وانتهى بنا الكلام على حديث شعب الإيمان 70. والآن نواصل الكلام على بقية هذا الموضوع. الإيمان يتكون من أركان وشعب، فما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأركان لا بد منها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه. فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. وأما الشعب فإنها مكملة، لا يزول الإيمان بزوال شيء منها، لكنها مكملة، مكملة إما واجبات وإما مستحبات. الواجبات لكماله الواجب، لكمال الإيمان الواجب، والمستحبات لكمال الإيمان المستحب. فإذا ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة، ولكن يزول كماله الواجب، يزول كماله الواجب، فيكون ناقصا الإيمان أو فاسقا، مؤمن فاسق، كما لو شرب الخمر أو سرق أو جمع أو فعل شيئا من الكبائر، فلا يكون فاعلا لمحق كبيرا من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر بذلك ولا يخرج من الإيمان، بل يكون إيمانه ناقصا ويسمى فاسقا، فيقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد. وكذلك من ترك واجبا، فمن ترك بر الوالدين او صله القرابه هذا واجبات، هذه واجبات، فمن تركها نقص ايمانه وكان عاصيا بترك الواجب، فيكون عاصيا إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. على كل حال هو لا يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقصا الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. الخوارج يكفرون ويخرجونه من الدين، أما المعتزلة فيخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر، إنما يقولون هو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. أما الخوارج فيقولون هو كافر خارج من الإيمان داخل في الكفر. هذا مذهبه، هو مذهب مبتدع مخالف للأدلة ومخالف لما عليها أهل السنة والجماعة. فالسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال، حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه من أدلة الوعد دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة. جمع بين الأدلة، فإذا جمعت بين قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أن أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقة، من يعص الله ورسوله كفر بالمعصية مطلقة، لكن من ردها إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تبين له الحق، وأنه لا يخرج من الدين ولكنه متوعد بالنار إن شاء الله غفر له وإن شاء عزته. وقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو في عذاب القبر، مكفرات تكفر هذه السيئات، مكفرات كثيرة، يبتلى بمصارف، يبتلى بعقوبات في الدنيا، أو يعذب في قدره، أو يؤجل إلى يوم القيامة ويكون تحت أيدي الشيطان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان. الأركان من ترك شيئا منها فإنه يكفر، إن جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر، لأنه لم يؤمن بالله أو الركن الأول. من جحد أحد الرسل، جحد رسالة رسول من الرسل فإنه يكفر، لأنه ترك ركن من الله. وكذلك بقية الأركان، من جحد وجود الملائكة يكفر، يخرج من الملة. من كفر بالبعث وجحد البعث قال ما في بعث هذه إلا هذه الحياة، أو جحد الجنة أو النار أو الصراط أو الميزان أو شيئا مما تدعو، فإنه بذلك يكفر لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. وذلك من جحد القدر وقال لا قدر والأمر خلق ولم يكتب قدر من الله عز وجل، إنما هي المصادفة شيء الأمور بالصدقة وليس هناك قدر كما يقوله هناك المعتزلة، فإنه يكفر أيضا لأنه جحد القدر. أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه، إما إما يكون نقصا، إما يكون نقصا لكماله الواجب أو نقصا لكماله المستحب، لكنه لا يكفر بذلك. وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة قلت لكم في آخر الدرس الماضي إنه يدل لتعريف أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فقوله صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله هذا دليل القول أن القول هو الإيمان. وقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا دليل العمل لأن إماطة الأذى عن الطريق عمل فدل على أن العمل من الإيمان. وقوله والحياء شعبة من الإيمان هذا دليل على أن عمل القلب من الإيمان لأن الحياء من أعمال القلوب. فإذا يستدل بهذا الحديث لتعريف أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يجيب بالطاعة وينطق بالمعصية ما دليل الإيادة والنطق؟ دليل كثير من القرآن قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته جاءتهم إيمانا. فدل على أن الإيمان يجيء بسماع القرآن وتلاوة القرآن. قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أنكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فدل على أن الإيمان يجيء بنزول القرآن وسماعه وتدبره كما في قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات والتصديق. وأما النقصان فإن كل شيء يزيد فإنه ينقص كل شيء قابل للزيادة فإنه قابل للنقص. ودليله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل للإيمان. فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة خردل في القلب. وكذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أقرب إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دل على أنه يضعف الإيمان حتى يصير قريبا من الكفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف يعني ينقص. فالإيمان إذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قالوا أركان الإيمان ست أركان الدعائم التي يقوم عليها ويفقد بفقدها أو بفقد واحد منها ستة أركان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره. الركن الأول هو الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاث. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. أن تؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. هذا يشمل أنواع التوحيد الثلاث. هذا هو الإيمان بالله الجوزي. الركن الثاني الإيمان بالله وملائكته. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. الملائكة جمع ملك وعقله ملحد ملحد ثم تخذل وفي الملك أو ملاك يقال ملأك ويقال ملاك. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب. خلق من خلق الله من عالم الغيب خلقهم الله لعبادته ولتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى في ملكه. فهم أصناف كل صنف له عمل موكل به يقوم به. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الملائكة وهو الروح الأمين شديد القوى. ومنهم من هو موكل بحمل العرش الذين يحملون العرش من حوله حملة العرش أربعة وفي يوم القيامة يزاد في عددهم ويكونون ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لاحظوا عظمة الملائكة. العرش هو أعظم المخلوقات ولا يعلم عظمه إلا الله عز وجل. يحمله أربعة من الملائكة. هذا دليل على عظم الملائكة وعظم قواهم وخلقتهم. جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء منهم من له ستين جناح. فجبريل عليه الصلاة والسلام. فلا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل. ومنهم من هو موكل بالنقل في السوق وهو إسرائيل ينبخ في السوق فيعلق كل شيء ونفخ في السوق غطائق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه مرة ثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تطير الأرواح من القرن وهو الصور إلى أجسادها تدخل فيها فيحيون بإذن الله ثم يسيرون إلى المحشر. هذا إسرافيل عليه الصلاة والسلام موكل بالنفخ في الصور نفخة الصعقة ونفخة البعث ونفخة ثالثة مختلف فيها وهي نفخة الفزع. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وبعض العلماء يقول هي نفخة الصعقة. نفخة الفزع هي نفخة الصعقة فتكون النفخة الفزع. وبعضهم يقول لا ثلاث نفخة الفزع ثم نفخة الصعقة ثم نفخة الفزع. وهذا هو ظاهر القرآن واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فهذا اسرائيل موكل بالنفخ في الصور. ومنهم من هو موكل بقبض الارواح عند نهاية آجاله وهو ملك الموت الذي توفاكم ملك الموت الذي أرسل به ومعه أعوان من الملائكة مع ملك الموت أعوان من الملائكة توفته رسلنا وهم لا يفرقون يعني هؤلاء أعوان ملك الموت ومنهم من هو موكل بالأجنة في الأرحام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن الأم 40 يوما يفتح ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ملك الذي ينفخ في أخر في بطن الأم ومنهم الموكلين بحفظ أعمال بني آدم حفظ الكرام الحفظة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل يلازمونكم بالليل والنهار يتعاقبون فيه ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر يحضرون صلاة الفجر ويحضرون صلاة العصر ويشهدون للمصلين عند الله سبحانه وتعالى لهذا قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تحضره الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم من المكاره قبولا من الآفات من الأعداء من العوام من السباع من الأفاعي والحيات ما باب له بقية حياة فإن معه ملائك قبوله من الأخطار ولذلك ينام الإنسان بين الأخطار يحميه الله من الذي يحفظه من هذه الأخطار يمكن ينام بين السباع في بر من الذي يدافع عنه الحيات والسباع والعوام ما هم ملائكة يقرأهم الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمره هؤلاء يحفظون بني آدم من المكاره والأخطاء إلى أن يحين الأجل إلى حال الأجل تخلوا عنه إذا حان الأجل تخلوا عنه فوقع فيما قدر الله له من الموت أو الإصابة التي تؤدي إلى الموت ومنهم ملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في أقطار السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى منهم ملائكة يطلبون مجالس الذكر ويحضرونها كما قال صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه فحفظتهم الملائكه سياحون في الارض يطلبون خلق الذكر ويشهدون ولا يعلم اسماء الملائكه واوصافهم الا الله سبحانه وتعالى لكن ما جاء بالنصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية الصحيحة أثبتنا واعتقدنا وما لم يذكر لنا نمسك عنه ولا نبحث فيه لأن هذا من عالم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام فمن جحد الإيمان فمن جحد الملائكة قال بدا ما في ملائكة ما يشوفهم ما يشوفهم ما دام ننزوهم ما يدعو صحيح هذا يكون كافرا ملحدا زنديقا والعياذ بالله لأنه لم يؤمن بالغيب وكذلك الذي يؤول الملائكة يقول الملائكة إنما هي معاني وليست أجساما الملائكة معاني العواجس التي تأتي على الإنسان. إن كانت عواجس خير فهي ملائكة، إن كانت عواجس شر فهي شياطين. وهذا قول إلحادي والعياذ بالله. مع الأسف هو في تفسير المنار نقله محمد رشيد رضا عن شيخ محمد عبد، وهذا كلام الفلاسفة كلام باطل من اعتقده فهو كافر، لكن نرجو أن يكون نقله أو لم يعتقده، ولكن لا نقله فيه خطورة. هذا كلام باطل وعلى كفر بالملائكة صلى الله عليه وسلم. على الإنسان لا يدخل بعقله التفكير أو ينقل عن الفلاسفة أو عن الزنادقة شيئا في أمور الدين وأمور الغيب، فإنما يعتمد على الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. يذكر في المنار أنهم نقلوه من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، والله أعلم، يذكرون أنهم نقلوا هذا الكلام الباطل من إحياء علوم الدين للغزالي، وإحياء علوم الدين للغزالي فيه طوام، فيه طوام وفيه بلد، وإن كان فيه شيء من الخير وفيه شيء من الفوائد، لكن فيه من المهلكات والسموم شيء كبير، فهو كتاب مختلف، خيره شره أكثر من خيره، فلا يليق بالمبتدي أو العامي أن يطالع فيه، إلا إذا كان عنده علم تمييز بين الحق والباطل. الملائكة ليسوا معاني كما يقول، الملائكة أجسام وأشكال تشكلون بأشكال أعطاهم الله القدرة عليها، فلهذا جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل كما يأتيكم الحديث، أحيانا يأتي بصورة لحية الكلب، وأحيانا يأتي بصورة رجل غير معروف كما يأتي في الحديث لا يعرفه منا أحد. فأعطاهم الله القدرة على التشكل بأشكال من أجل مصلحة بني آدم، لأنهم لا يطيقون رؤية الملائكة على حقهم التي خلقهم الله عليه، وإنما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل رفقا لبني آدم، ولا يرون على صورتهم حقيقتهم إلا عند العذاب يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وعند الموت يعينهم الإنسان يرى ملائكة الموت، لكن في الدنيا وعلى قيد الحياة ما يراه، فلا يطيق رؤيتهم. فهم أجسام خلقهم الله أجساما، لكن يتشكلون بأشكال على حسب مصلحة بني آدم. خلقهم الله من نور، خلق الله الملائكة من نور، وخلق الشياطين من نار كما في القرآن، وخلق بني آدم من تراب، الله على كل شيء قدير. خلق الملائكة من نور، وخلق الشياطين من النار، وخلق بني آدم من الطين من التراب. وملائكة وكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية البشر نؤمن بها، ما سمى الله منها وما لم يسم، سمى الله لنا منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم وصحف إبراهيم، فنؤمن بها ونؤمن بما لم يسمه الله منا. فالإيمان بالكتب السابقة إيمانا مجملا، والإيمان بالقرآن إيمان مفصل بكل ما فيه، لأنه كتابنا وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جحد آية منه أو حرفا، من جحد حرفا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام. وكذلك من آمن ببعض القرآن كفر ببعض فهو كافر. وكذلك من آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر. من قال أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالتوراة والإنجيل فهو كافر. أو قال أؤمن بالتوراة والإنجيل ولا أؤمن بالزبور الذي أنزل على داود عليه السلام فهو كافر. فأتينا داود زبورا. أو أنكر صحف إبراهيم فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ومكذب لرسله فهو كافر، لأنه فقد ركنا من أركان الإيمان وكذب. ورسل الإيمان بالرسل جميع من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، نؤمن بهم جميعا وأنهم رسل الله حقا، جاءوا بالرسالة وبلغوها لأممهم. فمن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فأولئك هم الكافرون حقا، وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورا كان الله غفورا رحيما. فالكفر برسول واحد بنبي واحد أو برسول كفر بالجميع. لهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا، فتكذيبهم لنوح تكذيب لبقية المرسلين. وكذلك من كفر بعيسى كاليهود أو كفر بعيسى ولمحمد اليهود أو كفر بمحمد فإنه كافر بالجميع. اليهود والنصارى آمنوا بالرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود جحدوا أيضا نبوة عيسى. فمن كفر بواحد فهو كافر بالجميع. لابد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، من سمى الله منهم ومن لم يسمى. قد سمى الله منهم في القرآن في سورة الأنعام تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وبذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ذكر جملة منهم في هذه الآيات وفي آيات أخرى. فنؤمن بمن سمى الله منهم ونؤمن أيضا بمن لم يسم الله منهم. فمن كفر بنبي واحد فهو كافر للجميع ورسله. اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس. اليوم الآخر المراد به يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه بعد اليوم الأول وهو الدنيا، فالدنيا هي اليوم الأول والقيامة هو اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بما بعد الموت. ليس الإيمان بما بعد البعث، لا، الإيمان بما بعد الموت، يبدأ مما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين في القبر، هذا من الإيمان باليوم الآخر. ثم الإيمان بالبعث النفور و القيام في المحشر والحساب ووزن الأعمال والصحف صحف الأعمال والصراط والميزان الذي توزن به الحسنات سيئات والجنة والنار تفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر يؤمن به جملة وتفصيلا بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كل هذا نؤمن به ولا نشك في شيء منه ومن شك في شيء منه فإنه كافر مرتدٌ عن الإسلام كل هذا يطلق عليه اليوم الآخر وما فيه والركن الثابت تؤمن بالقدر القدر خيره وشره تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير أو شر ومن كفر وإيمان ومن نعمة ونقمة ومن رخاء وشدة ومن مرض وصحة ومن حياة وموت كل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر لم يكن خطبة أو يكن أمرا مستأنفا يعني مبتدأ لم يسبق القدر لا تؤمن بأن هذا كله بقضاء الله وقدر وأن ما أصابك لم يكن وما أخطأت لم يكن ليصيبك إن هذا بقضاء الله وقدر قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذا هو الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء من لم يؤمن بهذه الأربعة فليس مؤمنا بالقدر الأمر الأول الإيمان بأن الله علم كل شيء في الأجل علم كل ما يجري ما كان وما يكون إلى ما لا نهاية الله قد علمه في الأجل سبحانه وتعالى قبل أن يكون وقبل أن يقع علمه سبحانه وتعالى بعلمه القديم الأجلي الذي هو موصوف به أجلا وأبدا هذه مرتبة العلم فمن جحدها فهو كافر المرتبة الثانية مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ فما يجري شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ليس هناك شيء يجري وهو غير مكتوب لهذا قال لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب يعني اللوح المحفوظ المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو سائل إلى يوم القيامة كله مكتوب في اللوح المحفوظ هذه المرتبة الثالثة من جحد الكتابة وقال الله يعلم كل شيء لكنه ما معتقد بالله المحفوظ هذا كافر مرتد عن دين الإسلام المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة أن الله سبحانه يشاء الشيء ويريده فما من شيء يحدث إلا وقد شاءه الله وأراده كما في اللوح المحفوظ وكما علمه سبحانه وتعالى يشاء كل شيء في وقته ويريد كل شيء في وقت قدره ما يقع يعني بدون مشيئة الله أو بدون إرادة الله فمن قال إن الأشياء تحدث بدون أن يشاء الله أو يريدها فهذا كافر المرتبة الرابعة الخلق الله خالق كل شيء إذا شاءه أراده خلقه سبحانه وتعالى وأوجده وكل شيء فهو مخلوق لله عز وجل وخلق الله وهو فعل العباد وكسب العباد. فهذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها، وإلا لم يكن الإنسان مؤمنا بالقدر. مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة والإرادة، مرتبة الخلق والإيجاد، كل هذه لا بد من الإيمان بها. من جحد شيئا منها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. فكما عرفتم في سابق الكلام أن الإيمان يزول بجواز ركن من هذه الأركان. لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأركان ذكر دليلها من القرآن ومن السنة، لأن أي شيء تقوله من أمور الدين والعبادة والعقيدة يحتاج إلى دليل. أي شيء تقوله من أمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل، وإلا لم يكن صحيحا. لما ذكر لكم أركان الإيمان الستة ذكر دليلها من القرآن أولا ثم من السنة. من القرآن قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الأركان الستة. ودليل القدر في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم. البر هو فعل الخير، فعل الخير الذي يقرب من الله عز وجل ويوصل إلى جنته. فكل أفعال الخير فإنها من البر. البر لفظ عام، البر لفظ عام يجمع جميع أنواع الخير وأنواع الطاعات، كلها داخل تحت مسمى البر وتحت مسمى التقوى. البر والتقوى من الأسماء العامة التي تجمع كل أفعال الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المقربة. استنكروا هذا وجحدوا هذا مع أنهم يعلمون أنه حق، لكن جحدوه من باب العناد والمكابرة والحسد للنبي ولهذه الأمة. الله جل وعلا يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم جهة من الجهات. أمركم باستقبال بيت المقدس، فالبر في ذاك الوقت هو استقبال بيت المقدس لأنه طاعة لله عز وجل. ثم أمركم أن تستقبلوا الكعبة، فالبر في بعد ذلك هو استقبال الكعبة. فالبر يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. أنتم عبيد، يجب عليكم الالتفات. أمركم الله أن تستقبلوا جهة من الجهات، وجب عليكم الالتفات. أما أن تتعصبوا بجهة يقول لا ما يصح إلا استقبال بيت المقدس، هذا معناه اتباع الهوى والعصبية. لم تكن عبيد للنفس، أنتم عبيد للأهواء. فالعبد الصادق يدور مع أوامر الله حيث دارت ولا يعترف. أمرك الله أن تستقبل بيت المقدس، استقبل. ثم أمرك بعد ذلك أن تستقبل الكعبة، استقبلها ولا تستقبل بيت المقدس، لأن استقباله بعد النصر لا يكون طاعة لله عز وجل. العمل بالمنسوخ وترك الناسخ هذا ليس طاعة لله، إنما هو طاعة للهوى والعصبية. البر متعلق بطاعة الله حيث وجهت تتوجه، إن كنت محقا في عبوديتك لله عز وجل. فلتولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله. قال العلماء يقول فيه تقدير، ولكن البر بر من آمن بالله. وبعضهم يقول من آمن بالله، ولكن البر بر من آمن بالله. أو البار، أو البار من آمن بالله. تقدير الكلام ولكن البار من آمن بالله عز وجل. أو البر اللي هو المصدر بر من آمن بالله، فلا بد في الكلام من تقدير. من آمن بالله هذا الركن الأول، صدق لك الفرح، آمن بالله. واليوم الآخر هذا الركن الثالث، والملائكة هذا الركن الثالث، والنبيين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، والكتاب هذا الركن الرابع، يعني الكتب. الكتاب المراد به الكتب، جنس الكتب. الملائكة والكتاب والنبيين هذا الركن الخامس. النبيين يعني جميع النبيين من أولهم إلى آخرهم. هذا خمسة أركان أخذناها من هذه الآية الكريمة. والركن الثالث قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي مقدرا. كل شيء خلقه الله فإنه مقدر بعلمه وكتابته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وليس هو عفويا، ليس هو عفويا أو سبحيا، وإنما هو ثابت بعلم الله ومكتوب في الله المحفوظ، وسابق لمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. إلا كل شيء، كل شيء أثبتنا شيء، إلا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر أي مسببا بقدر سابق من الله عز وجل. هذه الآية فيها أركان، هاتان الآيتان فيهما أركان الإيمان الستة في كتاب الله عز وجل. نعم. المرتبة الثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان، وهي أعلى أعلى مراتب الدين الإحسان. الإحسان ليس له أركان، الإحسان ليس له أركان، وإنما هو شيء واحد، شيء واحد. قول الشيخ رحمه الله ركن واحد يعني شيء واحد. والإحسان باللغة الإتقان، إتقان الشيء، إتقان الشيء وإتمامه يسمى إحسانا، مأخوذ من الحسن وهو الجمال ضد القبح. فالإحسان معناه إتقان الشيء وإتمامه، هذا هو الإحسان. وهو ينقسم إلى أقسام: إحسان بين العبد وبين ربه، فهذا هو المقصود الآن، إحسان بين العبد وبين ربه في عبادته، وإحسان بين العبد وبين الناس، بين العبد وبين الناس، والثالث إحسان الصنعة وإتقانها. إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه يحسنه ويتمه. فالنوع الأول الإحسان بين العبد وبين ربه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل في حضرة الصحابة كما يأتي، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقانه العمل الذي كلفه الله تعالى به بأن يأتي به صحيحا خالصا لوجه الله عز وجل. فالعمل عمل الإحسان بين العبد وبين ربه لا توفر فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون العمل حسنا وإحسانا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى. الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى، يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله عيانه، ما عندك أي تردد أو أي شك، بل كأن الله أمامك سبحانه وتعالى تراه عيانا. فمن بلغ هذه المرتبة فهذا غاية الإحسان، تعبد الله كأنك ترى، من كمال اليقين وكمال الإخلاص كأنك ترى الله عيانا. والله جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولهذا قال: كأنك ترى، كأنك، لأن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. ولذلك يجازي أهل الإحسان بالآخرة بأن يروه سبحانه وتعالى، لما عبدوه كأنهم يرونه في الدنيا جازاهم الله أن أفتح لهم المجال ليروه سبحانه وتعالى في دار النعيم. للذين أحسن الحسنى لهم، للذين أحسن الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله، السبب أنهم أحسن، السبب أنهم أحسن في الدنيا، فأعطاهم الله الحسنى وهي الجنة، وزادهم رؤية الله عز وجل كأنك ترى على المشاهدة، والمحبة على المشاهدة والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، تتلذذ بطاعته وتطمئن إلى طاعته سبحانه وتعالى تشتاق إليها، هذه طريقة المسلمين. المرتبة الثانية إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة المراقبة، الأولى على طريقة المشاهدة والثانية على طريقة المراقبة. فإذا لم تبلغ مرتبة المشاهدة فإنك تكون بمرتبة المراقبة، فتعلم أن الله يراك يبصرك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصيه وأن تخالف أمره وهو يراه، ويطلع عليه، وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى. الأولى كأنك ترى الله، والثانية تعبد الله وتعلم أنه يراك. وما دمت تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته، تحسن عبادته وتتبعها لأنك تعلم أن الله يراك. فلله المثل الأعلى، لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر ملك من الملوك، أو أحد له منزلة أمرك بأمر وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وهو ينظر إليه، هل يليق بك أو يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ أبدا لا يمكن، وهو يشاهدك ويراك. لأنك إذا خلفته وهو يراك فإنه يعاقبك ويوبقك، فأنت تحسن العمل لأنه ينظر إليك. لو المعامل مستاجر مثلا، خلونا في العمال، المستاجر حاضر عند اللي يبنون، هل يليق بهم أنهم يخلون بالبناء والمستاجر عندهم يناظرهم؟ لا يمكن، شعورهم يمنع هذا الشيء. لابد انهم يدخلون العمل امامه لانه يراهم يشاهده، هذا في حق المخلوق، فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ الحاصل ان الانسان على مرتبتين، المرتبه الاولى مرتبه المشاهده، تعبد الله كانك ترى من شده اليقين والايمان كانك ترى الله عز وجل عيانا. المرتبة الثانية وهي أقل منها أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك، فلا تعقد ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. هذه مرتبة الإحسان وهي أعلى المراتب، أعلى مراتب الدين. من بلغ هذه المرتبة فإنه بلغ أعلى مراتب الدين، وقبلها مرتبة الإيمان، وقبل مرتبة الإيمان مرتبة الإسلام. فالدين دوائر، دائرة الأولى الإسلام وهي واسعة حتى يدخل فيها المنافق. المنافق يقال للمسلم يعامل معاملة المسلمين لأنه استسلم في الظاهر، هو داخل في دائرة الإسلام، ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة خردل، يدخل فيها أيضا، يدخل في دائرة الإسلام. الدائرة الثانية وهي أضيق منها وأخف، دائرة الإيمان، دائرة الإيمان أخف من دائرة الإسلام، هذه لا يدخل فيها المنافق، لا يدخل فيها المنافق أبدا، وإنما يدخل فيها أهل الإيمان وهم على قسمين، إيمان كامل أو إيمان ناقص، يدخلون فيها مؤمن الفاسق أو مؤمن الفاسق، بنوع مرتبة الإيمان. أما المنافق إنه لا يدخل فيها. وأعلى منها وأضيق منها مرتبة الإحسان، وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدليل هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، إن الله معهم معية خاصة، معية النكرة والتأييد والتوفيق، كما عرفت بالمعية وأقسام. نعم. على دليل المرتبة الثانية يتوكل على العزيز الرحيم الذي يراه، هذا دليل لقول أن تعبد الله كأنك تراك إن لم تكن تراك إنه يراك، الذي يراك حين تقوم. قول الله لنبيه يتوكل أن يفوض أمورك على العزيز الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى، الذي يراك مبسوط سبحانه وتعالى حين تقوم للعبادة والصلاة وتقللك بالساجدين يراك وأنت راكع وأنت ساجد، يراك في جميع أحوال العبادة قائما ورافعا وساجدا، فهو يراك سبحانه وتعالى. فتعتقد هذا الاعتقاد وأن الله يراك، إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالك العليم لأفعالك سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذا دليل المرتبة الثانية أيضا، أنا تكون بشأن هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بشأن للأمور، أي شأن للأمور العبادة أو من غيرها، جميع أفعالك وتحركاتك وسكناتك ما تكون في شأن من الشؤون، وما تتلو منه من القرآن منه أي من الله، لأن القرآن من عند الله عز وجل، أو منه الضمير راجع إلى شأن إلى الشأن، يعني ومن الشأن الذي تكون في التلاوة في القرآن أو تتلو منه، يعني من هذا الشأن، أو منه من الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن من عند الله عز وجل. وما تعملون لجميع الأمة، للرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة، وما تعملون من عمل أي عمل من الأعمال خير أو شر، إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونبصركم نشاهدكم، هذا دليل لقوله تعلم أنه يراك، أعلم أنه يراك، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، تباشرونه وتعملونه، فهذا يعطيكم دليلا للمرتبة الثانية من مراتب الإحسان، وأن الله جل وعلا شهيد على كل عامل بعمل يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه، إن الله لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء. وأما الإحسان بين العبد وبين الخلق فمعناه كذب المعروف لهم وكف الأذى عنه، هذا إحسان، كذب المعروف لهم، تطعم الجائع وتكف العاري وتعين بجائع للمحتاج وتشفع لمن يحتاج إلى الشفاعة، كذب المعروف جميع وجوه المعروف، تكرم الضيف تكرم الجار، لا يخطر منك إلا خير للناس، وتقف أذاك عليه أيضا، لا يخطر منك أذى، من الناس من لا يخطر منه إلا أذى، ومن الناس من يخطر منه أذى ويخطر منه خير، ومن الناس من لا يخطر منه إلا خير، وهذا أعلى الطبقات، وعلى كل فإصدار الخير للناس وكف الأذى عنهم هذا هو الإحسان إلى الناس، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، حتى البهائم تحسن إليه، حتى البهائم تحسن إليه، لأن تعطيها ما تحتاج فتمنع عنها الأذى لترفق بها، هذا من الإحسان إلى البهائم، حتى المستحق للقتل لا تعذبه، لا تعذبه بل تقتله فتنة حتى له ريحة، الواجب عليه اعتقاد، الواجب عليه حد، فإنه يلفت فيه في يرهق ما يكون، لا تمثيل ولا تعذيب ولا خبر، قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، قتل للإنسان عقاب أو غير ذلك مما يجب، أو ردة أو غير ذلك مما يجب الحد، وإذا ذبحتم يعني ذبحتم الحيوانات المعقولة، حيوانات معقولة فأحسن الذبح وليحب أحدكم شفرة وليرح ذبيحة وتحسن حتى إلى البهائم. وقد غفر الله لبني إسرائيل بسبب أنها فقط كلب رأت يلهب من العطش فسقطه فشكر الله لها فغفر لها ذنبها وهو ذنب عظيم وهو الذنب غفر غفر الله لها بسبب ذلك لأنها أحسنت إلى هذا البهيم العطشان. فكيف بغير الكلب إذا أحسنت إلى جاية من المسلمين أو حتى من بني آدم ولو كان كافرا إذا أحسنت إليه فإن الله جل وعلا يسر لك هذا الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكذلك النوع الثالث هو إتقان العمل. أي عمل تعمله فإن قد تكتب يقال فلان يحسن كذا ويحسن يعني يتقن يعرف هذا الشيء يعرف هذه الصنعة ويتقنها لما صنعها. فإذا بنيت جدارا لأحد أو عملت له خطة له ثوبا أو أي عمل تعمله إن الله جل وعلا يحب منك أن تسجن عمله. لا تغش ولا تغدر ولا تقول بل تسجن العمل هذا من إحسان الأشياء وإتقانها. والله يحب الإحسان كتب الإحسان على كل شيء. قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه فانه ولي خير لا يلقى هذه القتله وهي دفع السيئه بالحسنه الا الذين صبروا اي ما عند الصبر عباده الانتقام فلا يصبر الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم فالرزق هذه القتله فقد أعطاه الله حظا عظيما. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم صفة من ابتدى دفع السيئة بالحسنة ومقابلة الإساءة بالإحسان. الفساق جائز ولكن العفو أفضل وأحسن لكن العفو يحتاج إلى صبر تحمل يحتاج إلى صبر تحمل احتساب وهذا مرتبة لا يصل إليها كل أحد. لا فرق بين النفس والروح هي شيء واحد. يطلق النفس عند الفقهاء يريدون به الدم ولهذا يقولون إذا مات في الماء شيء لا نفس له سائلة يعني ليس له دم فإن الماء لا يتلذذ. إذا ماتت الحشرات في الماء الجعلان أو القنافس أو الخراطيم غير الخراطيم النجسة إذا ماتت في الماء لا تنجس. بينما إذا مات في الماء شيء له دم مثل الفأرة ابن الكلب الأشياء التي فيها دم إذا ماتت في الماء تنجس. لا فرق بين الروح والنجس لا فرق بين الروح والنفس في القرآن والسنة. لكن عند الفقهاء قد يطلقون النفس على الدم ومنهم يقال للمرأة المفروض دم. هذا الحديث طرف الحديث الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على من أراد التشدد في العبادة قال أحدهم أنا أصوم ولا أصوم، قال الآخر أنا أصلي ولا أنام، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. يريدون التعبد في هذا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن غرب عن سنتي فليس لي. يعني من غرب عن سنة الاعتدال في العبادة وخرج إلى الغلو والزيادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرع من هذا الفعل، يتبرع من الغلو ومن التشدد. نعم. شرح واضح، ليس المراد نفي الإيمان المطلق فلا يكون كافرا، وإنما المراد نفي مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يعني لا يكون إيمانه كاملا، الله لا يؤمن أي إيمانا كاملا. في جميع الآيات الأخرى التي دلت على أن الكبائر دون الشرك لا يحفظها الإنسان من الدين، ومنها إيذاء الجار، إيذاء الجار كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الدين بل ينقص الإيمان فقط، ينقص الإيمان. نعم. هو ما يقصد نفي القدر، ما يقصد نفي القدر، لو قصد هذا يكون كافرا، لكنه يقصد بشبهه يعني ما من غير ميعاد، ما توقعت اني بلاقيه ولا واحد شبهه يعني بالنسبه له هو، ما هو بالنسبه للقدر، لو اعتقد هذا يكون كافر. نعم. الله اعلم، الله اعلم. اختلف العلماء مؤمن الجنة هل يدخلون الجنة أو لا يدخلون الجنة على قولين، لا يدخلون النار، المؤمنون من الجنة لا يدخلون النار، لا يعذبهم الله في النار، لكن هل يدخلون الجنة؟ الله أعلم، هل خلاف بين العلماء، وإذا كانوا لا يدخلون الجنة فإنهم لا يرون الله. لا. الله أعلم. يسأل عن الجنة ولا عن الملائكة؟ إذا نام عن الصلاة يستيقظ يصليها يبادر بالصلاة، وليس له وقت له في حقه، وقتها هو الوقت الذي يستيقظ فيه، ولو عند طلوع الشمس او عند غروبها، خلف الحال لقوله صلى الله عليه وسلم من نفي صلاه او نام عنها فليصلها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. اما الاذان ان كان في بلد يكفي اذان البلد الحمد لله، اما ان كان في بر فانه يؤذن، الافضل انه يؤذن ويقيم الصلاه. نعم. الحلق والتقصير يجوز في كل مكان، الحلق والتقصير للحج أو للعمرة يجوز في كل مكان، فهو لازم يكون في الحرم، يجوز أن يكون بالقائد أو خارج القائد. لا، المهم أنه لا يتركه لأنه مسلم. لا. لا خالد نقرا من ابن يعني خالد قالوا ابيها قال الله، كذلك عمك عمك اخو ابيه يقول عما لابنته. نعم. نعم. قال جدك او جدك قال من بنتك وبنت بنتك الى اخره. كله تسلسل هذا، كله نسب قرابة تتسلسل. نعم. سؤال افتح، لأن هذا يعتبر أول ثلاثة تفاجي بدعاء افتح بعد تكبيرة الإحرام. لا هؤلاء لم يتموا عمرتهم وباقون في إحرامهم إلى الآن، فعليهم أن يعيدوا ملابس الإحرام كما كانت وأن يرجعوا إلى مكة ويؤدوا السعي ويحلقوا أو يقصروا بعده لأجل أن تكمل عمرتهم. نعم. إذا كان الحظ الذي يكون فيه منكرات وقد نهيته ولم تحذر ولم يقلم فلا تحذر، لا تحذر على الحظ ولا يجب عليك بنفسك، لأن هذا منكر وهو كافر وأبى أن يقبل النصيحة، فهذا يجب عليك ترك الحضور إنكارا للمنكر وهو المسلم أيضا المحسن وهو محسن. لا وهذه المبالغات في الحفلات وإقامة العرضات والأغاني للرجال هذا كله من المنكرات لا يجوز، إنما السنة أن النساء يغربن فيما بينهم ولا بأس أن يغنين بالغناء المعتاد بأصواتهن فيما بينهن، هذا هو السنة. أما الرجال لا يشرع لهم إلا الاجتماع وأكل الطعام والحمد لله وشكر الله عز وجل، أما هذه الأعمال فيجب تركها، هذه المبالغات والمنكرات يسحرون الليل قد ينامون عن صلاة الفجر يؤذون الجيران، كل هذه مخالفات لا يجوز الاستمرار عليها، وإن كانت عادة البلد العادات إذا خالفت الشريعة يجب تركها الابتعاد عنها، لأننا والحمد لله مسلمون يجب علينا أن نتبع ما يأمر به الشرع ونترك ما ينهى عنه الشرع ولو خالف العادة، عادات تعدل كان فيها نور تعدل. لا حرام عليهم يفرق الجماعة يصلي في بيت يصلي مع الجماعة ويتم الصلاة الحمد لله هذا هو السنة اللي هو المطلوب، أما اللي يصلي منفرد يفرق الجماعة هذا محرم لا يجوز له. لا هو الصلاة بالمفرد الجماعة لا يجوز تركها لا للمسافر ولا للمقيم، الجماعة يجب حضورها صلاة مع المسلمين المسافر والمقيم. هذا هو المنكر، هذا هو المنكر بعلمه، تناول الأشخاص في خطبة الجمعة المعينين فلان وفلان هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولم يقل فلان وفلان، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فلي عند الحق يعرف إذا سمع الكلام يعرف دون التعيين، أما التعيين فهذا في زكاة في الحق في الفتنة فلا يجوز هذا الشيء، فإذا كان الذين سموا من العلماء فالأمر أشد أخطر، لا يجوز الكلام في أهل العلم لأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء، لهم مزية ولهم فضل، لا يجوز تناولهم لحرمتهم، شدة حرمتهم وحرمة العلم، وأيضا هذا يجعل الناس يبتعدون عنهم، وإذا ابتعد الناس عن العلماء حصلت الكارثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نزعت الثقة من العلماء وابتعد الناس عنهم حصلت الكارثة للأمة. وهذا هو الذي يريده شياطين الإنس والجن، يريدون أن يعجلوا الناس عن العلماء حتى يتسنى لشياطين الإنس والجن أن يفسدوهم. ولا يفسد أهل العلم إلا أحد رجل كما قلت لكم وأقوله الآن. إما إنسان فاسق عنده معاصي ومخالفات وأهل العلم ينهونه عن هذه الأمور فهو يريد الاستمرار عليها، فإما إنسان حزبي عند الحزبية والصراط عن الجماعة يريد الانشقاق، يريد حق الكلمة، تفريق شق عقل المسلمين، تفريق كلمتهم. العلماء لا يوافقونه على ذلك، العلماء يحثون على السمع والطاعة وعلى جمع الكلمة وعلى طاعة ولاة الأمور، فهو يدخلهم من أجل أنهم لا يوافقون على مشربه ومذهبه الفاسد. فلا يصدق أهل العلم لا أحد هذه المسجد، ثم فاسد يريد الشهوات المحرمة ولا يريد أحد ينهاه عنها، وإلا إنسان حزبي يريد تفريق كلمة المسلمين، شفعة الطاعة، ويريد أن يدخل الأفكار المحرمة على المسلمين، وأهل العلم يعارضونه في هذا ويحذرونه منه، فهو يطلبهم من أجل هذا، هذا يتكلم به. نعم. فقد حلف بغير الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، ونهى عن الحلف بالامانه بالنفس، لا يجوز الحلف بالامانه. الكلمه الثانيه هذا ايش معنى كيف صلى الله عليه وسلم؟ اذا هو كفر قالت محرم الله، لأن قال بمنزلة الأم، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم، قالت محرم عليكم وأنت محرم، وأنت محرم لا، قالت عمك، قالت عمك لا يقال، إلا الثاني قالكم مدن، لأن خالق لأبيك فإنعم فأنت محرم له، لأن خالق أبيك خالق لك كما سبق. الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل في ثاني أسئلتها السائلة من اليمن وتقول إذا جرح الإنسان جرح في يده أو في أي جزء أو في أي جزء من جسمه وخرج الدم فهل يبطل الوضوء؟ وما حكم من توضأ بعد خروجه وهو مستمر في الخروج، فهل يصلي حتى لا يزول الوقت؟
إذا كان الدم الذي خرج كثيرا فاحشا فإنه ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم، لأنه خارج من الخارج النجس من البدن، يشبه الفضلات الأخرى التي تنقض الوضوء. وإذا كان الدم يخرج فإنه يصبر حتى يتوقف الدم أو يعمل شيئا يوقفه من العلاجات ثم يتوضأ. نعم.
أحسن الله إليكم. رسالة من الجزائر من السائل عين عين يقول أرجو شرح حديث ما معناه بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه مأجورين.
الحديث صحيح وفيه النهي عن البكاء على الميت بمعنى رفع الصوت النياحة، أما مجرد البكاء من غير نياحة من غير رفع صوت فهذا لا يضر، لأنه لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنعه، إنما المحرم هو رفع الصوت بالبكاء والنياحة وإظهار الجزع على الميت، هذا هو الممنوع، وهذا يعذب الميت بسببه. ولكن العلماء اختلفوا في كيفية التعذيب، هل هو على ظاهره وأن الميت يعذب لأن النياحة حرام والحرام يعذب عليه، وكيف يعذب وهو لم وهذا ليس من فعله؟ قالوا هذا والله أعلم في الذي يوصي قبل موته بأن يناح عليه، لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون بذلك. قال الشاعر: إذا مت أبكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. هذه وصية، فإذا أوصى بذلك فإنه يعذب لأنه رضي بالمنكر. وقيل معنى التعذيب التألم، أن الميت يعذب يعني يتألم بما نيح عليه ويتضايق ولا يرضى بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بخاء عين ميم من اليمن يقول: أسأل عن مشي السيارات والبشر على القبور فضيلة الشيخ، ما هو الحل لهذه المشكلة؟ وهل يجوز نبش القبور بهذا أم لا مأجورين؟
هذا حرام، اتهام القبور بالمشي، الدوس عليها ومشي السيارات عليها، هذا حرام شديد التحريم، لأن فيه اعتداء على الأموات، وحرمة الميت، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. فيجب تسوير القبور، إحاطتها بسور يمنع المار، يجب على من له أمر في البلد، يجب على من له أمر في البلد كالأمير أو المحافظ أن يصور هذه القبور، أو رئيس البلدية، وهذا بالأخص من صلاحيات البلديات. فيجب على من له ولاية من قبل ولي الأمر أن يقوم بتسوير هذه القبور، لأن هذا من جملة صلاحيات الواجبة عليه. وإن قام أحد من المحسنين الذين يرجون الأجر والثواب وصور هذه القبور فله أجر عظيم في ذلك، لما يترتب على عمله من حفظ القبور ودفع الأذى عن الأموات الذين لا يقدرون أن يدافعوا عن أنفسهم. فيجب تسوير هذه المقبرة، أو عمل شبك حديد يمنع من الدخول إليها والاستطراق فوقها. وأما قضية النبش هذه تحتاج إلى نظر من قبل القاضي، قاضي البلد، ومن جهة أهل العلم الذين يرجع إليهم في هذه المهام العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة أم إبراهيم تسأل عن ركعتي الوضوء، تقول: متى تصلى؟ وهل هي سنة؟ وهل تصلى في وقت النهي؟
نعم، صلاة سنة الوضوء تفعل بعد الوضوء مباشرة، إذا فرغ من الوضوء فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، وهما من ذوات الأسباب. بعض العلماء يرى أنهما يفعلان ولو في وقت النهي لحصول السبب، إذا حصل السبب فإنها يفعل الصلاة المرتبة عليه كصلاة الوضوء وكصلاة الجنازة وكصلاة الكسوف وكركعتي الطواف، إذا وقت أسباب عند المحققين من أهل العلم أنها تفعل عند وجود أسبابها ولو في وقت النهي. وذهب جماعة آخرون إلى أنها لا تفعل وقت النهي لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم أخذ الدين لأداء العمرة؟
لا ينبغي أن نستدين لأجل أداء العمرة، لأنه إذا كان معسرا فما يستطيع السبيل إلى العمرة والحج فليس عليه حج ولا عمر حتى يستطيع، فلا ينبغي له أن يستدين حمل ذمته شيء لم يلزمه الله به.